إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بواب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب بيان الأخبار الواردة في ذلك. وقيل إن وجه ذكر لفظ ذكر هنا دون بقية التراجم أنه جعل علامة مميزة بين باب خاتم النبوة وخاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلم مريد سلوك الكتاب أن ما ذكر فيه لفظ ذكر هو خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يختم به، وما خلا عنها يعني عن تلك اللفظة فهو في باب خاتم النبوة. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى ساق الأحاديث التي تعلقت بخاتم النبوة، والروايات فيها متقاربة متفقة على أن خاتم النبوة شاخص في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقدر بيضة الحمامة، أو هو نحو بيضة الحجلة أو زر الحجلة، وهي طائر معروف. وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة، فتفسر على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناها أنه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه كقدر بيضة الحمامة، وهو بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبينية حقيقية عند أكثر المحدثين، بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينية حقيقية عند أكثر المحدثين. وأعرضوا عن روايتي اليمنى واليسرى لتعارضهما، وقال آخرون بل هي بينية تقريبية لا تحديدية، فالأصح أن خاتم النبوة كان عند كتف النبي اليسرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فميز الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عند ترجمة الأبواب بين ما يتعلق بخاتم النبوة وما يتعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل ذكر علامة فارقة بينهما، فما خلا منها فهو متعلق بخاتم النبوة، وما ذكر فيه أي في الباب فهو متعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: الخاتم عادة في الأمم الماضية وسنة في الإسلام قائمة، وفي الخاتم والخاتم خمس لغات كلها فصيحة صحيحة، جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله في قوله: خاتم قلت، خيتم وخاتام، وخاتم قل انتشى وخيتام. فهذه خمس لغات، خاتام وخيتام، وخاتم وخاتم وخيتم، فهذه خمس لغات كلها فصيحة صحيحة في هذه اللفظة. وزاد بعضهم عليه فأوصلها، والضمير في عليه يعود إلى الإمام ابن مالك رحمة الله عليه، فزاد عليه يعني زاد على ما ذكر من اللغات الخمس الفصيحة الصحيحة فأوصلها إلى عشرة. وفي المصباح الكسر أشهر لأنه يختم به خاتم. قالوا والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن لها فص فهي فتخة بفاء ومثنات فوقية يعني التاء، وخاء معجمة كقصبة، فتخة كقصبة إذا كان الخاتم خاليا من الفص، سواء كان الفص منه أم لم يكن منه كما سيأتي في وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، وكان فصه حبشيا، وكان فصه حبشيا، وهو بفتح الفاء وضمها وكسرها، والفص اسم لما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره. فكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشيا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام البخاري رحمه الله فأخرجه من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه، وليس في رواية البخاري ذكر الفص الحبشي، وإنما اتخذ خاتما من فضة، وعند مسلم وكان فصه حبشيا، وكذلك عند الباقي. فكان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق يعني من فضة، وكان ذا فص. الفص اسم لما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره. وأما قوله حبشيا أي كان من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة يعني أسود، أو كان جزعا أو عقيقا، والجزع بفتح ثم سكون، الجزع ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة في ألوانها، وكذلك الحجر في جملته هو بلون الظفر. وقيل الجزع خرز فيه بياض وسواد، وكان فصه حبشيا. فالوصف هاهنا والإسناد إنما هو راجع إلى الفص وحده لا إلى الخاتم، لأن الخاتم إنما كان من فضة والفضة لونها معلوم. وأما فصه فكان حبشيا أي كان من بلاد الحبشة، أو كان على لون الحبشة أي كان أسود اللون، أو كان جزعا أو كان عقيقا، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة. ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه كما سيأتي، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، غير أن ظاهر اللفظ فيه صريح المعنى بأن الفص ليس من ضمن أو من جنس الخاتم. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا. فظاهر اللفظ صريح في أن الفص ليس من ضمن أو من جنس الخاتم. مشروعية اتخاذ الخاتم وردت بها أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط، والرهط الجماعة دون العشرة، فأراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم إلا إذا كان مختوما، فإذا كان الكتاب مختوما عليه قبلوه وإلا ردوه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. قال أنس رضي الله عنه: فكأني بوابيصي أو ببصيصي الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه، كل ذلك منه رضي الله عنه. فكأني بوابيصي يعني ببريقي وتلألؤي، أو ببصيصي هو بمعنى وبيص، كأني بوابيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. فهذا الحديث كما ترى فيه مشروعية اتخاذ الخاتم، وكذلك ما يأتي من الأحاديث في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه، فقد مر التنبيه في مسألة الإصبع إلى أنه لا أحد يغلط فيها أبدا من ناحية البنية والصرف، لأنها مثلثة الهمزة والباء، الإصبع أو الأصبع هذه مثلثة الهمزة والباء، والصاد ساكنة على كل حال، ولغاتها في شطر بيت، وهمزة أنملة ثلث، وثالثه التسعة في إصبع واختم بأصبوعي، بأصبوعي التسع لغات في إصبع واختم بهذا العاشر وهو إصبوع. إذن إصبع فيها عشر لغات، تسع باعتبار حركة الهمزة والباء، والعاشرة إصبوع. فهو يقول فكأني بوبيصي يعني بتلألؤي وبريقي أو ببصيصي، هي بذات معنى وبيص، الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في كف. الحديث حديث أنس، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، يفيد إباحة استخدام الخاتم الفضة ذي الفص المصنوع من غير الفضة بشرط ألا يكون ذهبا، أي هذا الفص لا يكون من ذهب، استنادا إلى أحاديث النهي عن لبس الذهب، وتأتي الإشارة إلى ذلك، وكان مباحا ثم حرم بعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن للأصحاب رضوان الله عليهم وللأمة ذلك بيانا عمليا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. فهذا مهم هنا، لأن الحديث الذي مر عند البخاري فيه أن أنسا رضي الله عنه أخبر أنه كان يرى الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في كف. وهنا يذكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به يعني الرسائل التي يرسلها إلى الملوك فمن دونهم يدعوهم إلى دين الله رب العالمين ولا يلبسه، فكأنه خاتم خاص بهذا الأمر بعينه. أهنالك خاتم آخر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اتخذه من فضة وكان فصه حبشيا فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعله في أصبعه يتزين به صلى الله عليه وسلم، أو قل إن شئت يتزين الخاتم بأصبع النبي صلى الله عليه وسلم، أهما خاتمان؟ سنرى إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله تعالى: أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشي. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما تفرد به الترمذي، وإسناده رجاله ثقات، وأبو بشر هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، ضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، وروايته هنا عن نافع لا عن هذين الإمامين فهي صحيحة إن شاء الله تعالى. وقد قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو الشيخ بأتم منه دون قوله ولا يلبس، بل هذا القدر منه شاذ عندي، أي عند الشيخ رحمة الله عليه، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق أي من فضة فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع في بئر أريس أو في بئر أريس إن صرفتها وإن لم تصرفها، كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما من غير تكلف في الشرح ولا تحميل للألفاظ فوق ما تحتمل، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خاتما لختم الكتب والرسائل التي يرسلها مع الرسل إلى الملوك، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبسه لأنه لم يصنع لغرض التزين وإنما للمهام. وهذا القول هو ما قرره الإمام العراقي ونقله عنه المناوي رحمة الله عليهم. وهذا النوع من الخواتيم استخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أراد دعوة الملوك إلى دين الله رب العالمين. فقوله فكان يختم به ولا يلبسه، أي كان يختم به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ينافي هذا الأخبار الآتية الدالة على أنه كان يلبسه في يمينه ويدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتب مختومة به إلى الملوك يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى؟ يدفع المنافاة أنه كان له خاتمان، أحدهما لطبع الكتب وختمها والمراسيل التي يرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى دين الله تعالى، والخاتم الآخر كان يلبسه في يمينه، في يمينه لا في يساره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديدا، أم أن اليسار يجوز أن يلبس الخاتم فيها أيضا؟ سيأتي ذكر ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: جزم أبو الفتح اليعمري وهو ابن سيد الناس كذا، وقد ألف كتابا في السيرة رحمه الله، فجزم أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السنة السادسة. كيف نجمع بين هذين الجزمين؟ فهنالك من العلماء من يجزم بأن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إنما كان في السنة السابعة، وآخر يجزم بأن اتخاذ الخاتم إنما كان في السنة السادسة، يجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة، لأنه إنما اتخذه عند إرادة مكاتبة الملوك وإرسال الرسل بالرسائل والمراسيل يدعو الملوك إلى دين الله رب العالمين. كان هذا الإرسال إلى الملوك في مدة الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بعد صلح الحديبية، وكان في ذي القعدة سنة 6، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السنة 7. إذن يمكن الجمع بين الجزمين كما ترى بأن ذلك كان في آخر السنة 6 وفي أول السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. هذا ما ذكره الحافظ رحمة الله عليه. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله حديثا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. عند البخاري: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه منه. وعند غيره، أي عند النسائي والترمذي في الجامع وأبي داود والإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وأبي الشيخ عند أبي الشيخ أيضا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه عند البخاري، وكان فصه منه. والفص كما مر ما يركب عادة وسط الخاتم من غيره، وهنا يقول فصه منه يعني من جنسه وهو الفضة، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من ورق أي من فضة كما مر ذكر ذلك وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا حديث كما ترى صحيح متفق على صحته. وأما قوله فصه منه، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أي من جنسه وهو الفضة، أي أن الفص وحلقة الخاتم من جنس واحد. وهذا يعارض ما جاء في الحديث الذي مر عن أنس رضي الله عنه، ويمكن الجمع بينهما. فإما أن يقال إنه كان له خاتم واحد فصه منه غير أنه حبشي لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش، وإما أن أنس رضي الله عنه أخبر عن خاتم آخر، فالأول كان فصه حبشيا والثاني كان فصه منه. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، فذهب إلى أن ما أخبر عنه رضي الله عنه هو سوى الأول، فالأول كان فصه حبشيا، وهنا يخبر عن خاتم آخر للنبي صلى الله عليه وسلم كان فصه منه أي من جنس، فهما على هذا خاتمان. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وكان فصه منه، يعني كان فص الخاتم وهو ما يركب عادة في وسط الخاتم من غيره، كان فصه منه لا يعارض ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه، وكان فصه حبشيا، لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جزعا، أو كان عقيقا كما مر تفسير ذلك، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة. ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديثا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة كما في رواية الشيخين، فاصطنع خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الشمائل فليس فيه ذكر من فضة، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، سيأتي تفسير العجم في حديث أيضا عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، سيأتي إن شاء الله تعالى. فهؤلاء هم العجم، فذكر هاهنا العجم وهم من دون العرب، ثم فصل ذلك في الحديث الذي يأتي بعد. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل الرسائل إلى هؤلاء الملوك، ملوك العجم، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، قيل له إن هؤلاء لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، يعني مطبوعا عليه بتوقيع المرسل. فاصطنع خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في كف. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو الشيخ وابن سعد. وهذا الحديث يمكن أن نتحصل منه على فائدة من فوائد لا تعد ولا تحصى. هذه الفائدة هي ندب معاشرة الناس بما يحبون، وترك ما يكرهون، واستئلافهم بما ليس فيه ضرر ولا محظور شرعي. نعاشر الناس بما يحبون في الإطار الشرعي، ونترك ما يكرهون في الإطار الشرعي، ونستألف الناس بما ليس فيه ضرر ولا محظور شرعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك، إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، اصطنع خاتم، قال حسن، فلنصطنع خاتما من فضة. قال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديثا إسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والعظيمة لفظ الجلالة سطر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولك أن تقرأ محمد بالتنوين، ورسول بالتنوين وعدمه، ولفظ الجلالة بالرفع والجر، فتقول: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسطر: محمد رسول الله، أو محمد رسول ثم الله، وكل لفظ في سطر. والعلماء رحمة الله عليهم قالوا: هل كانت العظيمة، أي لفظ الجلالة، هل كانت هي في أعلى ثم يتوالى بعد ذلك السطران، أم على هذا النحو المذكور هاهنا: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسطر: محمد رسول الله؟ للعلماء في ذلك كلام. الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري والترمذي في جامعه، وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ قريب أيضا، وأخرجه أبو داود والنسائي. من طرق هذا الحديث يتبين أن هذا الخاتم هو الخاص بالمراسلات، بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك يدعوهم إلى دين الله تعالى. فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند الشيخين قال صلى الله عليه وسلم: إن اتخذنا خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني لا يجوز ولا يسمح لأحد إذا أراد أن ينقش على فص خاتمه أن ينقش بنقش رسول الله وهو محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. يمكن أن نستدل من هذا الحديث على جواز كتابة أسماء الله الحسنى على فص الخاتم، وعند الجمهور أنه يكره حمله حين دخول الخلاء أو دورات المياه أو عند الجماع، كما يكره للمرأة حمله وهي حائض أو نفساء إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. هذا عند الجمهور. والشيخ ناصر استدل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بما ورد صحيحا عن الحسن عندما قيل له، والحديث يأتي: هل ينزع الرجل الخاتم إذا أراد أن يدخل الخلاء؟ فذكر كما صح عنه رحمة الله عليه عن الحسن البصري قال: إن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه آية من كتاب الله تعالى، يعني محمد رسول الله، فكأنه يعني أن هذه وهي بعض آية كما هو معلوم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، فدل بالجزء أو بالبعض على الكل. فقال كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى: إن النقش الذي كان على خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ساق الترمذي رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. روايات الشمائل حلقته فضة، وفي جميع نسخ مسلم حلقة فضة، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة بنصب حلقة على البدل من خاتم، وليس فيها يعني في جميع نسخ الإمام مسلم في الصحيح ليس فيها هاء الضمير، والحلقة كما هو معلوم ساكنة اللام على المشهور. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة. هذه رواية الشمائل. وأما رواية مسلم في جميع النسخ حلقة فضة، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة. لما نصبت حلقة فضة؟ نصبت على البدلية من خاتم، وهي منصوبة كما ترى. قال: ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، وأخرجه البخاري والنسائي والترمذي باختلاف يسير في اللفظ. لماذا كرر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا؟ هو ذكر حديثا قبل ذلك، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا تقبل كتابا إلا إذا كان مختوما، ثم عاد فذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، والحديثان كما ترى متفق على صحتهما، وهما أيضا من طريق أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلماذا كرر رحمة الله عليه هذا الحديث وأتى به؟ لعل التكرار لتبيان اختلاف ألفاظ حديث أنس، أو لتفسير لفظ العجم الذي ورد في الرواية الأولى بما جاء هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قوله أي في قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فكأنه يفسر هذا الذي ورد هنالك مجملا فأراد أن يبينه هنا. ففي الرواية الأولى أنه أراد أن يكتب إلى العجم، فإذا قيل من العجم؟ قيل أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فلعل الإمام الترمذي رحمة الله عليه أراد بهذا التكرار هذا أو شيئا آخر، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ثم ساق حديثا بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن غريب، وأخرجه أبو داود وقال هذا حديث منكر، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال الحافظ رحمه الله تعالى، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي هذا مردود عليه، وقال المنذري الصواب عندي تصحيحه، فإن رواة هذا الحديث ثقات أثبات، وتبعه في ذلك أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وهو ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. علة هذا أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن لم يخرجه الشيخان على هذا النحو وهذه السياقة، لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعا يحيى البجلي ويحيى ابن المتوكل، وأخرجهما يعني هاتين الروايتين الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو ابن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس رضي الله عنه، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، وله شاهد من حديث ابن عباس، ولينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد ابن إبراهيم الرازي فإنه متروك. لا تلتفت إلى هذا فقد يكون عسيرا. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، قلت وقال أبو داود حديث منكر ولقد صدق، وإن صححه المؤلف يعني الترمذي وغيره كما هو مقرر في كتب التخريج، قال وبينته في الإرواء وضعيف أبي داود، قال وقد روى ابن سعد بسند صحيح أن الحسن البصري سئل عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء، فقال أولم يكن في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، يعني محمد رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى، والحق أن الحديث صحيح الإسناد ولكنه معلول كما ذكر ذلك المنذري في تهذيب السنن، وضعفه أيضا الشيخ ناصر في ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود وضعيف النسائي. الحديث يدل على أنه يندب لمن يريد التبرز أن ينحي عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عليه الجمهور كما مر ذكر ذلك، فإن خالف يكون مرتكبا لحرام أم ماذا؟ فإن خالف كما يقول العلماء كما يقول الجمهور، فإن خالف كره له ذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يتغوط أن يقضي حاجته يندب له كما يقول الجمهور أن ينحي عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع، وهذا جميعه في غير القرآن، أما القرآن فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضا إلا إن خيف عليه الضياع أو كان في حرز، إن خيف عليه الضياع فهذه ضرورة، أو كان في حرز فله استصحابه ويجب ستره حينئذ إن أمكن، فهذا والله تعالى ولي التوفيق، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، يعني من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آل الخاتم إلى أبي بكر رضي الله عنه، ويد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود، وهو عند النسائي. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، أي من فضة كما مر، فكان في يده صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس. معلوم أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد رسول الله، ثلاثة أسطر كما مر ذلك. ما قصة وقوع الخاتم في بئر أريس؟ وما هي أريس هذه؟ أريس بفتح الهمزة وكسر الراء، أريس تصرف ولا تصرف، فتقول في بئر أريس وفي بئر أريسا، فإن صرفتها يعني نونتها قلت في بئر أريس، أو تقول في بئر أريسا إذا لم تصرف. هي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، ونسب البئر إلى رجل من اليهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام، وقد ورد في حديث هرقل كما في الصحيحين كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الخاتم الذي كان يختم به الرسائل التي يرسلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم للملوك، فلما توفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل الخاتم إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، ثم إلى أمير المؤمنين عمر، ثم إلى أمير المؤمنين عثمان، ثم فقد الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، في بئر أريس. بئر أريس وذن عظيم، أريس عظيم، وهي في حديقة بالقرب من مسجد قباء كما مر ذكر ذلك. عند البخاري رحمه الله فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. هذا الحديث عند البخاري نص على أنه قد وقع من عثمان، فهل وقع من عثمان أم من حامل الخاتم معيقيب رضي الله عنه؟ سنرى. عند مسلم من رواية ابن عمر: وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. فعند مسلم رحمه الله في الصحيح أن الخاتم وقع في البئر بئر أريس من معيقيب، وعند البخاري أنه وقع من عثمان. قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية، يعني حديث مسلم: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. ومعيقيب صحابي كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مختصا بحمل خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، فإذا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم جاء به معيقيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية، أو بالعكس، وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئا واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به، وكان جالسا على بئر أريس، فأخذ يتفكر في شيء وهو يعبث، كما سيأتي نص ذلك في الحديث، يعبث، فأخذ يحركه، يعني يدخله في أصبعه ويخلعه من أصبعه، أو يحركه في يده، فسقط منه في البئر بئر أريس، أو رده إليه بعد أن ختم به ما أراد أن يختمه من رسالة أو خطاب، ثم رده إليه وهو على البئر، فكأنه يجلس في ناحية من البئر ومعيقيب رضي الله عنه وعن عثمان والصحابة أجمعين يجلس في الناحية الأخرى، فلما ناوله الخاتم اهتزت يد معيقيب والخاتم فيها، وقبل أن يأخذه من عثمان رضي الله عنهما فسقط في البئر. وقد أخرج النسائي من طريق المغيرة بن زياد عن نافع هذا الحديث، وقال في آخره: وظل في يد عثمان 6 سنين من عمله، فلما كثرت عليه أي الأعمال وكثر ختم الرسائل دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فساقط فالتمس فلم يوجد. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به، كما هو النص عن أنس رضي الله عنه وعن عثمان وعن الصحابة جميعا عند البخاري، فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا 3 أيام فنزح البئر فلم نجده. قال الحافظ رحمه الله: قوله فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده، اختلفنا يعني في الذهاب والرجوع، لا من الاختلاف الذي يكون بين الناس في الآراء والأحوال والأبدان والأجساد وغير ذلك، وإنما نختلف إلى المكان، يعني نتردد عليه، نذهب ونعود، نروح ونجيء. فاختلفنا يعني في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها 3 أيام يطلبون الخاتم فلم يجدوه. وفي رواية ابن سعد: فطلبناه يعني الخاتم مع عثمان 3 أيام فلم نقدر عليه. قال الحافظ رحمه الله: قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله رضي الله عنه واتصلت إلى آخر الزمان. قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال، يعني قليلة، أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن بطال، يسلم أم يرد عليه سنرى، ولكن هذا كلامه. يقول: إن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه. معلوم أن أهل العلم إذا ساقوا حكما يطالبون حينئذ بالدليل عليه. ما الدليل على هذا الكلام؟ أنه يجب، هذا حكم شرعي، الوجوب حكم شرعي إلى الأحكام التكليفية 5. من أين؟ وهذا ينبغي أن نتعلمه. فإذا جاءنا أحد يقول: يجب، يندب، يحرم، يكره، نقول: هذه أحكام شرعية، من أين؟ من أين جئت بهذا؟ هو يقول: ولا ينتظر أحدا يطالبه بشيء. قال: قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، وحبس الجيش على طلبه حتى وجد. قال الحافظ: كذا قال وفيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، وهذه من بركة آل أبي بكر، فقد يسر الله تبارك وتعالى على الناس وشرع الله رب العالمين لهم التيمم عند فقد الماء، فكيف يقاس عليه غيره؟ هذا رد الحافظ ونقضه لكلام ابن بطال. وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، يعني لما ذكره ابن بطال من أن يسير المال، لأن هذا الخاتم وهو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان مما يمكن أن يقال له إنه قليل أو إنه يساوي قليلا أو يسيرا من المال؟ هذا ما يعترض به الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على كلام ابن بطال رحمه الله تعالى. قال: وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا، يعني لما ذكره، لأن الذي يظهر أنه إنما بلغ في التفتيش عليه وبالغ في ذلك لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، قد لبسه النبي واستعمله النبي وختم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، بل لا يقدر بما. وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك، لأنهم نزحوا البئر نزحا وظلوا 3 أيام يختلفون، يروحون ويجيئون وينزلون البئر ويصعدون ويبحثون يفتشون فيما يكون هنالك من الحمأة التي تكون في قعر البئر لم يفارقها الماء زمنا لا يعلمه إلا الله، يبحثون ويفتشون عن خاتم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. يقول: وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أن قدر المؤونة التي حصلت في الأيام 3 تزيد على قيمة الخاتم، يعني هذا لو كان يقدر بمال، لكن اقتضت صفته عظيم قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. إذن هذا الحكم الذي حكم به ابن بطال، يسير المال يعني يقع منك قدر يسير من المال تقيم عليه دهرا، فيكون ما قد ضاع عليك من العمر ومن الوقت لا يوازيه شيء في حقيقة الأمر. وأنت تبحث وتفتش عن أي شيء تبحث وعن أي شيء تفتش، وأما هذا فلعظيم قدره وكبير صفته فلا يقاس عليه كل ما ضاع. فلا يقال حينئذ إن يسير المال إذا ضاع فيجب التفتيش والبحث عنه على هذا النحو الذي قاله ابن بطال رحمة الله عليه. قال في الحديث: أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم. هذا كلام ابن بطال أيضا فيما يؤخذ من فوائد الحديث، وما يكون بأيديهم يعبثون بذلك وليس ذلك بعائب لهم. قال الحافظ رحمه الله في شرح ذلك: لأن أنس رضي الله عنه قال يعبث ويعبث به، فجعل يعبث به. فقال ابن بطال أخذا من ذلك ومن فعل عثمان رضي الله عنه ووصف أنس رضي الله عنه أن ذلك لا يكون بعائب لصالح من الصالحين يعبث بشيء في يده من مفاتيح أو خاتم أو ما أشبه. قال الحافظ: وإنما كان ذلك كذلك، يعني ليس بعائب لهم، لأن ذلك من مثلهم، يعني من مثل هؤلاء الصالحين، إنما ينشأ عن فكر وهو يتفكر، وفكرتهم يعني فكرة الصالحين. والمثل المضروب هنا بالصالحين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفكرتهم أي فكرة الصالحين إنما هي في الخير. قال الكرماني رحمه الله: معنى قوله يعبث به يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيها، وذلك صورة العبث. وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره في الأمور. قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد 3 أيام إن له أن يتركه، ولا يكون بعد 3 مضيعا لترك الطلب. يعني لو بحث عن الشيء الذي ضاع منه 3 أيام فلم يجده، فله أن ينصرف عن الطلب بعد ذلك وأن يترك الطلب، ولا يكون مضيعا للشيء الذي يطلبه لو ترك الطلب ولم يجده بعد 3 أيام. فقال: لم ينجح في التحصل عليه مع الجد في طلبه 3 أيام فله أن يتركه ولا يكون مضيعا، وأن 3 حد يقع بها العذر في المطلوبات. هذا هو الباب الذي ذكر فيه الإمام الترمذي رحمه الله صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.